بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات. قال حفظه الله: باب الشيطان وفتنته الناس. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إبليس هنا معناه الشيطان كما هو معلوم، ولكن ما سبب هذه التسمية؟ إما أنها خوف أو رجاء، فأما ما فيها من الخوف فأنه مطرود ملعون مرجوم من رحمة الله تبارك وتعالى، ومعنى هذا أنه ساع في هلاك بني آدم كما هلك، فهذا جانب الخوف. وأما جانب الرجاء في هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر بهذه الكلمة كما بشر القرآن، أنه مقطوع الأمل من أن يقع على من المسلم الصادق على ما يهلكه، ولذلك يكثر ندمه وتكثر حسرته في مواسم الطاعات الكبرى، مثل ما يحصل مثلا في الدنيا في عرفة وأمثالها، وما يحصل في الآخرة عند الشفاعة ونحوها، فإنه ينقطع أمله من أن يضل أو يهلك ابن آدم. إن إبليس يضع عرشه، العرش هنا معناه السرير، سرير الملك، على الماء ويجلس عليه. هذه نوع من الفرعنة وشدة العتو، وكأن أمره نافذ بين سرايا وجيوش كثيرة، وقد أمكنه الله تبارك وتعالى من بعض ذلك في قوله عز وجل: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمراد هنا أن له جنود وله أعوان، وأنه يرسلهم لإغواء بني آدم، ويسعى في إيقاع البغضاء وإيقاع الشرور بين بني آدم. وفي هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن مسكن إبليس البحر، مسكنه البحر، ويجلس هناك ويرسل بجنوده وسراياه قطع من الجيش التي تتبعه، أو الجيش الذي يتبعه، ويرسلهم لإهلاك بني آدم. معنى هذا أنه يسعى ويخطط ويرتب، ومعناه كذلك أنه لا يكل ولا يمل، قد أوقف جيشه على هذا، نحن أعداؤه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بهذا، قال: إنه لكم عدو مبين. ثم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء من مكايده، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه يأتيه الرجل منهم فيسأله عن عمله، فمنهم من يرى عمله دنيئا، ومنهم من يرى عمله عظيما. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. الأقرب إليه هو الذي يعمل فتنة عظيمة في ابن آدم. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، أو نعم أنت، كما ضبطها بعض العلماء. أدناهم منه أي أقربهم، هذا أقربهم منزلة، الذي يكون أشد فتنة في ابن آدم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لمن هو أدنى ولمن هو أبعد. الأول يقول: فعلت كذا وكذا، مثلا: وسوست، أمرت بقتل، أمرت بسرقة، أمرت بشرب خمر، فيقول له: ما صنعت شيئا. هذا استخفاف من إبليس بعمله، ولو كان قتل ولو كان سرقة ولو كان شرب. خمر ونحو هذا. فيجيء الآخر فيقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فالشيطان هنا يعلم خطر هذا فيدنيه منه يقربه منه، يدنيه منه ويقربه منه، كأنه يقول له عكس ما قال الأول، ما عكس ما قال للأول صنعت شيئا، صنعت شيئا، ثم يقول مادحا شاكرا له نعم أنت، نعم أنت، يعني أنت الذي صنعت الشيء فعلا، أو نعم أنت، أو نعم أنت. ولا ريب أن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذير شديد عظيم، تهويل في ذم التفريق بين الرجل وزوجته. هذا أعظم مقاصد إبليس لعنه الله، فيه انقطاع النسل، وفيه توقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فسادا وأكثر معرض، وفيه أعظم من ذلك وهو أن يفرق بين الرجل وبين امرأته فيضيع الأولاد، ويكون هؤلاء الأولاد رصيد جديد لإبليس من الشرور وحاملي الفجور في المجتمع. لأن الرجل إذا تفرق كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فهم في كل الأحوال ضائعوا. ولذلك استعظم ربنا تبارك وتعالى هذا أيضا في التنزيل، فقال عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا شيء عظيم جدا، ولذلك لم يكن مجال لصلح بين رجل وامرأته إلا وكانت خطة خير يحب الله تبارك وتعالى للمرء أن يدخل فيها، ويحب للرجل أن يطيع، ويحب للمرأة أن تذعن.
نعم. روى مسلم وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
نعم، لا ييأس الشيطان من السعي بين الناس بما يفسد عليهم دينهم، فهو أولا غايته الكبرى أن يعبده المصلون، سواء عبدوه هو أو عبدوا ما يقيمه لهم من حجارة وأشجار ونحو هذا. لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيس أن يعبده المصلون، عنده قياس وعنده قياس الآن من هذه المسألة، فلن يحصل على غرضه من خلال مسألة العبادة. فماذا يفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم، يسعى في أن يوقع العداوة بالخصومات، بالشحناء، بالحروب، بالفتن وغيرها. فهنا لما أيس من أن يعبده المؤمنون سعى إلى أمر آخر، فيسعى في أن يغوي الناس بعضهم ببعض. فالشيطان إذا لم يمكنه الدخول على الإنسان من طريق الشر الأعلى يدخل عليهم من طريق الشر الأدنى. بل يذكر ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان أن الشيطان يرضى من ابن آدم أن ينزل بعمله درجة. فمثلا لو أنه يعمل عملا يؤجر عليه بألف حسنة يغريه بأن ينتقل منه إلى عمل يكسب منه 100 حسنة، ثم لما ينزل إلى هذه الدرجة يسعى في أن يشغله بشيء مباح لئلا يأخذ منه حسنات، وذلك كله على سبيل التنزل مع ابن آدم، حتى إذا ترك ما فيه الحسنات العظيمة والحسنات القليلة وذهب إلى المباح هنا يتكلم معه ويغريه في مسائل الحرام. فالشيطان يعني قعد لابن آدم كما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ويوضح هذا الحديث التالي.
وروى النسائي عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
هذا حديث عظيم يكمل معاني الأحاديث قبله. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كما قلنا إنه قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قعد لابن آدم بأطرقه. أطرق جمع طريق، طريق تذكر وتؤنث. فقعد له أولا بطريق الإسلام يسأله تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، يعني كيف تسلم؟ فعصاه فأسلم. فلما نجا ابن آدم منه في هذه السبيل قعد له في طريق الهجرة. قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني كمثل الفرس يربط في الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد. ها، ومعنى ذلك إن الفرس مهما دار ومهما رعى لا يذهب بعيدا، لا يذهب لما يشاء. فالمهاجر مثل هذا، مقيد في بلاد الغربة، لا يدور إلا في بيته ولا يخالط إلا بعض المعارف القليلين، فهو بالضبط مثل الفرس في الحبل لا يدور ولا يرعى إلا بقدر الحبل، بخلاف الإنسان مثلا يكون في أهل بلده ويكون في أرضه فيعرف كل شبر منها ويعرف كل فرد ممن يعيش عليها، فلا ريب أنهم مبسوطون لا ضيق عليهم. وأما المهاجر فمضيق عليه. هكذا الشيطان يعرف المداخل. الشيطان عالم كبير، عاصر الأنبياء وسمع ورأى الصالحين وعرف وجرب التجارب كلها، عالم النحرير، لكن أضله الله على علم، كما أضل به أيضا بلعام ابن باعوراء، وكما أضل به قارون ابن عم موسى، وكما أضل المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق أشد المعرفة ولم يتبعوه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهو يعرف مداخل النفس ومساربها كلها. فابن آدم عصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس مشقة وتعب، وجهد المال يعني ينقص المال ويضيع المال. قال فتقاتل، فتقتل، يقتل الإنسان ويستشهد، فتنكح المرأة ويقسم المال ويذكره بعواقب الإيه؟ بعواقب الدنيا. فما كان أيضا من ابن آدم إلا أن عصاه فجاهد. ومعنى هذا إن الشيطان يبذل مجهودا عظيما ولا ييأس، أولا في الإسلام، ثانيا في الهجرة، ثالثا في الجهاد، لا ييأس، لا ييأس، بمعنى أن يحاول محاولات شديدة. هكذا الحياة الدنيا طبعت على كدر، ومن كدرها هذا الشيطان. والإنسان ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، يلاقي مشقة بعد مشقة. الراحة الحقيقية كما قال أمير، كما قال الإمام أحمد لما سئل متى الراحة، قال عند أول قدم تضعها في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الجزاء كما فصل في طريق الجهاد المجاهدة، كما فصل في طريق المجاهد، كما فصل في المشقات، فصل كذلك في الجزاء. يذكر صلى الله عليه وسلم أن الأجر والجزاء الذي ينتظر الإنسان على هذا هو جزاء عظيم جدا جدا، فلا يستهين الإنسان. ما هذه الحياة 60 سنة ولا 70 سنة؟ لو عاش الإنسان ليس له طعام إلا ورق الشجر، وليس له ماء إلا أن يشرب من نهر أو بئر، وعاش طول حياته مكدرة، يكفيه فقط أن يأتي يوم القيامة فإيه؟ فيغمس في الجنة غمسة تنسيه كل هذه المتاعب. نعم.
وانظر في إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم.
أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يعاملنه معاملة الزوج، فلذلك كان ربما يقع من بعضهن ما يستعظمه الإنسان إذا غابت عنه هذه الناحية، هي زوجه على كل حال. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحظ ذلك ويوضحه كما في هذا الحديث، أو جاءك شيطانك، يعني هي الغيرة، هي الغيرة طبيعية في النساء، والذي يبعثها هو الشيطان، ينسيها أحيانا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعامله معاملة الإيه؟ معاملة الزوج، فربما تجاوزت شيئا. لكن عائشة رضي الله عنها وإن وقعت في هذا الحبل من حبائل الشيطان إلا أنها أحسنت الخروج، فنحت بالكلام نحوا جديدا مطلقا بعيدا عن حوار الأول، وتكلمت في أمر شرعي خالص، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمي إليه، فساعدها على ذلك بيانا وتعليما، فهذه مهمته صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان معه قرين، بل كل إنسان معه قرين من الجن، قرين من الملائكة، كما في رواية أخرى ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين، إني كان لي قرين، فالقرين هنا هو الشيطان، كذلك في سورة قاف فيها القرين شيطان والقرين ملائكة، وفي سورة فصلت وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، هؤلاء شياطين. فعائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان من بني آدم إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالت يا رسول الله وإياك، يعني كل إنسان منا جعل الله تبارك وتعالى له قرينا مصاحبا، وهل هناك قرين يصاحبك يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم هنالك قرين أيضا معي، شيطان معي، أي إنسان من أبناء بني آدم معه إيه؟ معه شيطان، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم، هكذا ضبطها العلماء، فأسلم يعني فأسلم أنا من شره وفتنته، مهما دعاني إلى الشر ومهما سعى في فتنتي أسلم. وهنالك ضبط آخر فأسلم يعني فأسلم القرين، هاتان روايتان مشهورتان مأخوذة من الإسلام، أسلم أنا أو أسلم هو، أسلم القرين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقيل أسلم يعني من الاستسلام، أسلم يعني استسلم، انقاد، أسلم نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير رواية الإمام مسلم فاستسلم، لكن الظاهر أنه صار مؤمنا، ولذلك جاء في بعض الروايات فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، وهذا هو المختار كما يقول النووي في شرح مسلم. نعم.
وانظر باب هل يخرج المعتكف لحوائجه. روى البخاري ومسلم عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذا الحديث فيه إظهار شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الشيطان، فهو صلى الله عليه وسلم يحصنها ويحرزها من الشيطان بأية صورة من الصور التي يمكن أن يبلغ الشيطان مبلغه من خلالها في واحد من المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قام يقلب زوجته، يعني يوصلها إلى بيتها ويردها إلى منزلها، وقف معها صلى الله عليه وآله وسلم أمام المسجد أو مضى معها، فرآه رجلا من المسلمين فأسرع المشي، رسول الله يقف مع امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في قلوبهما شيء من أمره صلى الله عليه وسلم، يعني يظنان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظن السوء فيكفرا، فقال ذلك صلى الله عليه وسلم لهما شفقة عليهما، وليس على نفسي، على رسلكما، يعني أثبتا لا تعجلا، فما ها هنا شيء تكرهانه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مجلس سفيان بن عيينة وكان يحدث بهذا الحديث، سفيان يقول محمد بن روح إن إبراهيم بن محمد قال كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر فحدث حديث إنها صفية، فقال ابن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث؟ ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا. يعني هذا الموقف ليس أيضا منه صلى الله عليه وآله وسلم نوع من الإيه، نوع من يعني سوء الظن بهما، لا، إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الرجل من المؤمنين إذا وقف في مثل هذا الموقف كيف يتصرف، فينادي ويقول: هذه فلانة، ويعرف حتى لا يظن به ظن السوء. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم، لا، هو أمين الله في الأرض، ولا يتهم صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين مر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفية. لم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلى إنهم يظنون به ظن سوء ولا نحو هذا، ولكن بيّن صلى الله عليه وسلم خشية أن يوسوس لهما الشيطان بذلك. طبعا مش معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك. حسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مادة الشيطان، وعلم من جاء بعده صلى الله عليه وسلم إذا وقع له مثل ذلك ماذا يفعل وكيف يتصرف. ففي هذا الحديث من العلم استحباب أن يتحرز الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الرياء، فلا يقف موقف سوء، ولا يدع قالة السوء، ولا يفعل الفعل الذي يمكن أن يجر إلى السوء. يعني يذكر أن بعض العلماء من المحدثين كان يمضي في الطريق يوما، فكان كان أحدهما أعمش وكان الثاني أعور، فقال قال: نمضي إلى المسجد معه؟ فقال: لا، بل نفترق. قال: ولما؟ قال: حتى لا يرانا أحد فيقول أعمش وأعمى، أو أعمش وأعور، يمشي فيأثم الناس. قال: لا، نجتمع ويأسمون. احنا من نجتمع ويأسمون؟ قال: لا والله، إن حب السلامة للمؤمنين يجعلنا نفترق ويسلمون، نفترق ويسلمون من الإثم، لا أن نجتمع ويأسمون. فحب السلامة للمسلمين أيضا من فقه هذا الحديث، أن يحب للمسلمين أن يسلموا من مداخل الشيطان، فلا يوقع في قلوبهم شيئا يمكن أن يتهموا به فيأسمون على تهمتهم. نعم.
وانظر في أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. باب دفع سوء الظن. روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم.
نعم، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هل هذا على ظاهره؟ إن ربنا تبارك وتعالى أعطى للشيطان قوة وقدرة على أنه يجري في باطن الإنسان كما يجري الدم، هل هذا على ظاهره؟ أو هو استعارة، بمعنى إن الشيطان كثير الإغواء، كثير الوسوسة، شديد العداء للإنسان، لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، أو أن معنى ذلك أنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن تصل الوسوسة بواسطتها إلى القلب. كل هذه المعاني واردة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها معاني صحيحة، وهذا كله منه صلى الله عليه وسلم تحذير من باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، كما ورد في بعض الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب خلق الآدمي في بطن أمه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم من ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا الحديث فيه فقه عظيم جدا، وهو من الأحاديث التي لها وقع عظيم في عقيدة المسلم وكذلك في خلق المسلم وسلوكه. يخبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء من الغيب بداية ونهاية. البداية في خلق الإنسان كيف يتم وما الذي يحصل، وفي النهاية مصير الإنسان إلى الجنة أو إلى النار، وكلاهما سر من أسرار الله تبارك وتعالى. كشف الله عز وجل لنا عن شيء فيه نعقله، وكتم أشياء لا نعقلها، لأن طريق معرفتها هو الغيب، والغيب سر الله تبارك وتعالى لا يكشفه للناس حتى يدخلوا الجنة، فيكشف الله تبارك وتعالى لهم ما كان من ذلك. وهو يتصل بمسائل القدر اتصالا عظيما جدا، والقدر هو أعظم أسرار ربنا عز وجل، ومن ثم يفهم الإنسان منه شيئا ويغيب عنه أشياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أشياء: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. معناه أن هذه الأشياء الثلاثة، وإن كنا نعلم عنها بعض الأمور بعض المعلومات، إلا أننا نقف عند مسألة معينة فنعجز عن تفسيرها، فيؤدي بنا ذلك إلى الوقوع في الخطأ، إما الانتقاص من الصحابة، وإما التماس السحر من النجوم، وإما القول على الله تبارك وتعالى بغير علم في مسائل القدر. ولهذا إذا انكشف للإنسان شيء فإنه يقول به بحسب من كشف له، وإذا لم ينكشف له شيء فإنه يرده إلى الله تبارك وتعالى إيمانا وتصديقا، ويكل علمه إلى الله عز وجل. ولذلك كانت أول صفات المؤمنين كما ذكرنا ذلك في دروس التفسير في مرور الكريم، قلنا الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هنا الله، الغيب هنا النبوات والرسالات، الغيب هنا الملائكة، الغيب هنا الملأ الأعلى، الغيب هنا الجنة والنار، الغيب هنا ما كان وما سيكون مما أخبر الله عز وجل عن بعضه وسكت عن الباقي. فها هنا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدم الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقل وهو الصادق المصدوق، يعني هذا وحي، فهو صلى الله عليه وسلم فيه صادق وهو فيه مصدوق صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذه 40 يوما أو 40 ليلة، هذه التي يكون فيها نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه المراحل الثلاث التي يمر بها الإنسان. بعدها يرسل الله تبارك وتعالى ملكا موكلا بمسائل الرحم فيأمره الله عز وجل بأن يكتب هذه الكلمات الأربع. والكتابة كما سبق معنا مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. نحن نؤمن بأن الله علم الأشياء وأن الله قدر كتب الأشياء وأن الله سبحانه وتعالى شاءها وأنها تكون حسب مشيئة الله وكتابة الله وعلم الله عز وجل. ثم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء يتعلق بأمر العاقبة المصير، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هنا السؤال، هل كان هذا العمل الذي يقوم به هذا الشخص عملا صحيحا أم رياء؟ لو كان رياء المسألة سهلة يسيرة، مسألة سهلة يسيرة في تصورها، العقل يعي ذلك، كما ورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أن العمل لم يكن صحيحا في نفسه، وإنما كان رياء وسمعة، إنما كان رياء وسمعة، فأخبر أن العمل ليس بصحيح. وهذه يعني أيسر ما يفسر عليها الحديث. العسير أن يفسر الحديث على ظاهره أن هذا العمل كان صحيحا وأن هذا العامل كان يعمل عملا صحيحا وأنه قرب من الجنة بسبب هذا العمل حتى بقي له على دخولها ذراع، وإنما منعه من ذلك سابق القدر. سابق القدر هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول إن الإنسان لا يعتمد على إيه؟ لا يعتمد على عمله، لا يعتمد على عمله. فالخواتيم مستورة عنا والسابقة مستورة عنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. ومسألة أن الإنسان يدخل الجنة، لا، يدخل بفضل الله تبارك وتعالى وليس بالعمل، ومهما كان ذلك العمل كثيرا فإنه يعني لا يحق للإنسان أن يطالب أن يدخل الجنة بسببه. وهذا كله منه صلى الله عليه وسلم حث على مسألة الإيه؟ على مسألة ترك الالتفات إلى الأعمال، ترك الركون إلى الأعمال، ترك التعويل على الأعمال. طيب إلى ماذا نلتفت؟ على ماذا نعتمد؟ على أي شيء نعول؟ على كرم الله تبارك وتعالى ورحمته. فيبقى الإنسان دائما أبدا يرجو الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى ويتعلق بالله عز وجل أن يستره وأن يوصله وألا يقطع به الطريق. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ولكن هذا يعني نادر، نادر كما هو مشاهد، وعكسه كثير بفضل الله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأول نادر في الإيه؟ في الناس، والثاني غالب فيهم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. للإنسان يكون في طريق الشر وينقلب للخير هذا كثير، وأما انقلاب الناس من الخير إلى الشر فهذا في غاية الإيه؟ الندرة، في غاية الندرة. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، يعني في الحديث الإيه؟ القدسي. فالحديث على هذا الظاهر يتكلم على إثبات القدر وأن جميع الواقعات إنما هي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، الخير الشر النفع الضر كل هذا فعله عز وجل. وطبعا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ملكه سبحانه وتعالى، فيحكم فيه بما شاء ويقضي فيه بما يشاء تبارك وتعالى. طب ونحن نتعلق برحمته ونتعلق بفضله ولا نزال مشفقين. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت وقلوبهم وجلة قالت رسول الله: هؤلاء الذين يسرقون يقتلون يشربون الخمر يزنون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحجون، ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. باب القدر باب هو سر من أسرار الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن يكون معاملة الإنسان لربه تبارك وتعالى في هذا الباب أيضا معاملة تناسب هذا، سر بسر. فمعناه إن الإنسان في هذا يفهمه بالتوفيق، التوفيق، ولا يفهمه بالاعتراض. من عدل عن التوفيق في هذا ضل وتاه في مجال الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به قلبه أبدا. ولذلك الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة الطحاوية يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. القدر سر الله عز وجل، ضرب دونه الأستار، اختص سبحانه به، حجبه عن عقول الخلق ومعارفهم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى حجب علم القدر عن العالم، لم يعلمه ملاك ولم يعلمه نبي، وحتى كما قلت يعني لا يكشفه ربنا تبارك وتعالى إلا لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة، لا ينكشف قبل ذلك. فهذه الأحاديث المقصود منها ترك الاتكال على العمل، ويجب أن الإنسان يتعلق بالله تبارك وتعالى، ومن تعلقه بالله رجاء وخوفا أنه يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، والله ييسر الإنسان على حسب أعماله. يعني إذا الإنسان سلك سبيل الخير ييسر له سبيل الخير، وإذا سلك سبيل الشر ييسر له سبيل الشر. اقرأوا إن شئتم مثلا قول الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعماله أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. إذن هناك عمل، هنا عمل. فكتاب ربنا تبارك وتعالى لأعمال الإنسان، وأن ذلك في لوح عند الله، وأنه تم بقلم كتابة، كل هذا مما يجب الإيمان به. وإن كنا لا ندرك حقيقة ذلك ولا كيف ذلك، خلاص لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله في لقائنا القادم نكمل، ولو كان عند أحد سؤال يتفضل به.
بارك الله فيكم سيدنا.
اللهم آمين، وفيكم بارك الله. مش خز
بارك الله جزاك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ محمود.
الله يحفظك، مجزي خير يا حبيبي. والله شيخ أحمد، هو في كده يعني أمر عايز أعرضه على حضرتك. الواحد يعني بيجد يعني في مجالس الحديث، سواء سماع أو يعني شرح، وممكن في قراءة الكتب، بيجد يعني نفسه كده يعني مندفع يعني، لكن يعني مش عارف ليه بيجد تساقل في مجلس القرآن أو في قراءة القرآن وتفسيره. يعني مش عارف ما يعني نصحنا بيها شيخ أحمد في هذا الأمر.
أنصح بأن يحمل الإنسان نفسه على الخير حملة، بمعنى أنه لا يترك الأول ويسعى جاهدا في أنه يكرهها على الثاني. يبقى مش ما يكونش ده باب من أبواب الشيطان، إنك إذا كنت مثلا مقصر في باب القرآن ومقبل في باب الحديث، لا يبقى تترك باب الحديث. لا، أنا أتمسك بباب الحديث، وأيضا أجعل لي ورد في القرآن، سواء كان قراءة أو مثلا ورد في التفسير إن كان حضور أو مذاكرة، وهكذا. فينظر الإنسان ما هو فيه على خير يثبته وما هو فيه في قصور يكمله. وده يأتي بقى بالارتباط بشيخ من المشايخ، ارتباط بزميل من الزملاء حتى يشجع. ففي الأثر خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت الله ذكرك، وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك. فيختار الإنسان صحبة طيبة تحمله أيضا على حضور القرآن. القرآن هو الغاية، القرآن هو الغاية. ويعني إن شاء الله المسألة ترقق القلب، مسألة إن الإنسان يرتبط بشيئين: القراءة في فضائل القرآن وأهل القرآن وفهم القرآن ونحو هذا، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه يستمع للقرآن بصوت عذب يحبه ويألفه ويرتبط به ولا يتركه، فهذا مما يجره إن شاء الله لهذا الباب العظيم. القرآن هو الغاية، نحن أصلا ما ندرس السنة إلا لنفهم القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
الله يجزيك خير.
اللهم آمين. تفضل شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك نعمة أنت. الفاعل هنا محذوف صحيح؟ طب توجيهها بمعنى.
لو قلنا نعمة يعني على سبيل الإيه؟ المدح يعني، فهي نعمة. نعمة أنت. ولو قلنا نعم أنت يعني أنت الإيه؟ أنت الذي تمدح، أنت الذي تستحق، تمام؟ فهذه موجودة وهذه موجودة، وإن كان كثير من أهل العلم يرجح نعم أنت على مسألة الإيه؟ على مسألة إنها نعمة اللي هي فعل الإيه؟ المدح، تمام؟
يعني هنا النعمة على سبيل المدح.
نعمة فعل مدح، تمام؟ نعمة وبئسة، جميل؟ أما نعم، نعم، نعم أنت يعني معناها إيه؟ معناها نعم أنت الذي تستحق إيه؟ تستحق هذا، أن يكون هو الأدنى يعني.
وياكم الله كل خير.
آمين وجزاك الله خير. سؤال ثاني. طيب، هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.